السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أهلا بكم ومرحبا وحيا وحياكم الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا. العنوان وموضوع المحاضرة غريب على أسماع البعض، وأنا أعلم هذا ويؤسفني إذا كان كذلك: التحذير من السرورية. ومن أعظم الأسباب للاستنكار مثل هذا الأمر والموضوع وجود جماعات مسلحة كانت تعيش بيننا حقبة من الزمان، مقصودها إسقاط الولاية والخروج على السلطان. والرحم الأم الذي يضم تلك الجماعات المشتركة رحم يسمى بالإخوان المسلمين. وأول من يسمع من يحذر من هذه الجماعة، الذي حذر منها شيخنا بن باز والألباني وبن عثيمين والفوزان وإمة العصر الكبار، يعني يحشر المتكلم مثلي في دائرة العملاء والمنافقين، ويظن أن هذه الجماعة أبطال واجه الحكومات، وأنها قالت كلمة الحق إلى آخره. لتعلم عبد الله أن هذه أسطورة لا حقيقة لها، لأن أناس جاءوني والله على ما أقول شهيد تائبين من هذه الجماعة، وحكوا لي ماضيهم وما كانوا فيه من حيرة، واستقروا الحمد لله في دروس العلم ومحبة أهل العلم. وأنا صغير مثلا حضرت مجلس من مجالسهم، مجالس إخوان المسلمين، ما كنت أعرفهم في سن مبكرة، ولا كنت أصنفهم ولا أعرف شيء عنهم، لكن عرفت بعد الدراسة التي استفدناها من الشيخ بن باز ومشايخ العصر الكبار في نحو هذه الجماعة، وما صدر أخيرا في شأنهم، وأول كان يسهل فيهم صحيح، ثم بعد الدراسة المحققة أصدرت هيئة كبار العلماء ذلك التقرير في الإخوان بأنها جماعة مجرمة كما قال أحمد شاكر في مثلها. فقال أحدهم وأنا في المجلس: شوفوا الشيخ بن باز إذا أفتى في كم عمود بنط. هذا طعن في علمائنا من هذه الجماعة، أن الشيخ بن باز يرد عليهم. أرأيت كيف ماذا يتكلمون في الباطن ويظهرون في الظاهر محبة الشيخ بن باز وإلى آخره. ليش؟ لأن الشيخ بن باز كان يرد عليهم تمردهم على حكومتهم. فحينئذ بعد هذا، أولا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي هيئت لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يجعله خالصا لله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أحسن أيهما أحسن عندك، رجل يقرأ قرآن في المسجد بدري يعني، أو يشغل السائل يقول يصلي قيام الليل ويعتكف ويعني يتصدق يصلي ويصوم ويعتكف، ولا يرد على أهل البدع والأهواء. فقال الإمام أحمد: عبادة النصح في الرد على أهل الأهواء عندي أحسن من اللي يصلي نافلة ويصوم نافلة ويعتكف. قال: لأن الاعتكاف والصيام لنفسه، لكن لما ينصح إخوانه المسلمين حتى لا يتبعوا تلك الجماعات المسلحة التي تؤدي إلى خراب الدنيا والآخرة، يعني مثلا، فإنه حينئذ تكون عبادته نفعه متعدي، والنفع المتعدي أحسن من النفع القاصر. وقال رجل للإمام أحمد: أنا ترى أجد في نفسي أنا أقول فلان كذا وفلان كذا. قال: إذا سكت أنا وأنت كيف يعرف الناس الحق؟ لو سكت علماؤنا كيف عرفت هذه الجماعات؟ حتى البعض صار يخاف على ولده منهم يمشي معهم حتى يسلم من التفجير والتكفير، كما سيأتي ذكره باعترافات إن شاء الله من هذه الجماعة السرورية في آخر درسنا بحول الله وقوته. عباد الله، أولا أذكر بمقدمة بأمر مهم قبل الكلام على صفة هذه الجماعة ونشأتها وما تخطط له باعتراف ألسن أهلها، وذكر بعض من تاب ويسر الله لقاءه بعد مضي عدة سنوات معهم في التنظيم السري، تاب الحمد لله. وأنا كل هذا أذكر من غير كذب، والله على ما أقول شهيد. حينئذ أذكر عباد الله أننا خلقنا في هذه الحياة الدنيا لن نرأس نترأس ونربع ونأكل ونشرب ونلعب وننكح، والله خلقنا الأمر عظيم. ما خلقنا الله إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وإقامة التوحيد. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: أي ليوحدون، يفردون بالعبادة. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل هكذا أمروا بالتوحيد، وآخرهم أولهم نوح الذي بعثه الله ليكسر الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى بالحجة والبرهان، حتى قال نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكل من تعرض عليه الدعوة سواء أصل التوحيد أو منهج النبي في الدعوة وفي الجهاد وفي معاملة ولاة الأمر فلم يقبل ذلك وتكبر وضع أصابعه في أذنيه ففيه شبه بالمشركين المعاندين لمثل نوح عليه السلام. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثير مما نقول. فيهم شبه من هؤلاء يصادرون الحق بأن الكلام اللي تقوله ما يفهمونه الناس. نقول: السورية؟ يقول: ما السورية، سورية سرورية، إيش الكلام ذا؟ كلم الناس على ما يفهمون عياذا بالله. فهذا دأب الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم، يصادرون الحق لأن الحق هذا ما يفقه، ليش تقوله هو ما يفقه؟ طيب فقه الناس، بسط لهم الكلام حتى يفقهوا حتى يحذروا، بدل أن تقول رد الكلام كله جملة وتفصيلة، يسر لين فأفهمهم، انقل كلام العلماء مبسطا بأمثلة وتوبة من تاب من هذه الجماعة وماذا يقول كانوا يفعلون قبل التوبة إلى آخر، بدل أن تقول طيب الناس ما يفهمون سورية، ليش تقول لهم سورية، ليش تقول لهم إخوان، ليش تقول لهم تبليغ؟ لا تشوش على الناس ويصيرون يشكون في الصالحين ويصيروا يشكون. هذا كلام ما سمعت أقبح منها، ما سمعت أقبح منها. مصادر الحق وقد نقل ابن تيمية الإجماع على وجوب التحذير من أهل الأهواء. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل الأهواء والبدع واجب اتفاق العلماء. وحتى بعد اعتراف هذه الجماعة بأنفسهم وأنهم عندهم أمير وعندهم تنظيم وعندهم كما اعترف قائدهم بذلك محمد سرور وكان ينكر وينفي، ثم سقط في أسقط في يديه لدرجة أنه اعترف بأنه صاحب ثيار وصاحب يعني الجماعة السرورية. فما أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فيجب حينئذ أن نحافظ على هذا التوحيد الذي خلقنا لأجله إذا وفقنا الله إليه. قال تعالى في كتابه: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظوا على هذا التوحيد قبل أن تلقوا رب العبيد. وأعظم طريق للمحافظة عليه هو أن يتعلم معنى التوحيد، يقرأ مثل كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاث أصول عند الراسخين في العلم، ويعمل بمقتضى ذلك، كتاب العقيدة الواسطية في الصفات في القدر، يتعلم عقيدة السلف الصحيحة، لكن يتعلمها لا ليخرج بها على ولاة الأمر كما سيأتي في صفة هذه الجماعة، بل يتعلمها لله ليصون وجهه من عذاب الله، كما قال مالك: ما تعلمت العلم إلا لنفسي. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. فهذا فيه دليل أن طلب العلم، علم العقيدة، علم المنهج الذي كان عليه النبي والصحابة، علم الأحكام والسنن، لو تعلمها بوجه محقق ونقل مصدق ثم عمل بها ودعا إليها على علم بصيرة، يثبته الله وينصره: إن تنصر الله ينصركم. ومن خالفها لهوى أو لاتباع حزب فإنه مخذول وستذهب دعوته شذرا نذرا، لأنه جفاء يذهب، نعم الزبد يذهب جفاء، ويبقى ما ينفع الناس وهي الدعوة السلفية الصادقة المباركة التي كان عليها النبي وبكر عمر، هي التي استبقى، وما سواها مما خالفها بالرأي والتحزب واتباع الهوى فإنها ستذهب شذرا مذرا. إذا لن يبقى إلا ما ينفع الناس وهي دعوة التوحيد، دعوة السنة لأجل الله والإخلاص، وإخلاص الدين له لا لأجل نفعية ومرائب ومآرب دنيوية. نسأل الله العافية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحينئذ مما يثبت على التوحيد ذكرنا أن تعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، لا تذبح إلا الله، لا تنذر لله بالبرهان على بصيرة وليس بالتقليد الأعمى. نعم، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من مشركين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الخطيب البغدادي: فما عمل عامل بغير علم كعمل في باب الجهاد، في باب التكفير، في باب بغير علم. يقول الخطيب: إلا كان ما يفسده أكثر والله يعني مما يصلحه. فمما يثبت أيضا على التوحيد ويقويه الأخذ بالسنن وترك البدع، بل والتحذير من أهلها حتى لا تفرق الأمة. قال ابن تيمية: هم يقوي التوحيد في قلوب أهله حتى يرقوا الله وهم ثابتين على الإسلام، ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله ظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مما يثبتهم على ذلك حينئذ أن يتركوا البدع ويتركوا الجلوس مع أهل البدع ويستمعوا لمن يدلهم على السنة وعلى التوحيد. نعم، فهذه الدعوة التي تبقى، فيحافظ على التوحيد بذلك، لأنه مما يهتك التوحيد ويضعفه ترك إنكار البدع، فإن البدع قنطرة الشرك، وإن الشيطان يحرص على البدع التي يتعدى ضررها حينئذ ويتفاقم أمرها وتسوء عاقبة أهلها أكثر من البدعة القاصرة. يعني نشاط الشيطان في بدعة الخوارج أكثر من نشاطه في بدعة التصوف والمولد النبوي أكثر. لما؟ لأن بالالتزام مثل الخوارج يصبح الرجل إذا صار خارجيا يرى حتى أباه وأمه طواغيت يبدأ بقتلهم، كما سمعنا في بيان وزارة الداخلية قبل فترة توأمان قتل أبويهم، نعم بزعم أنهم ما يكفروا الحكومة وأنهم طواغيت قتلوهم في المنزل. هذا هو الذي خافه النبي على هذه الأمة، فكان في كل خطبة يحذر من البدعة فيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيبلغ من الابتداع ما يرى أن قتل والديه يدخله الجنة. يا الله، قتل والديه يدخله الجنة، هذه البدعة ما تصنع لصاحبها. وذلك الشيطان يحرص على البدع التي فيها خراب وفساد متعدي أكثر من البدع القاصرة. فذلك من أول ما اجتهد الشيطان أن يضرم نار البدع في الأمة، كانت أول بدعة وشي؟ بدعة الخوارج، جزاكم الله خير، بدعة الخوارج. لعلم الشيطان أنها إذا أضربت فتنتها أكلت الأخضر واليابس، فإن الرجل يصلي وراء الإمام يراه كافر، الإمام نسي حقه، ثم يبدأ يصلي في بيته مثل سيد قطب الذي سيأتي أنه كان مرجع للدعوة السرورية باعتراف محمد السرور وجعله إمام المسلمين، فكان يترك الصلاة بالجماعة والجمعة، فراحوا له البيت وهو بالبيجامة أو في البيت قاعد قميص النوم، أو يقول يا شيخ سيد ما صليت معنا الجمعة، قال هي في صلاة الجمعة، الصلاة باطلة، كل الصلوات اللي تهدونها في المساجد دي وراء هؤلاء الأئمة باطلة، لأن الأمة كلها ارتدت. وهذه المآذن اللي تشوفونها الله أكبر الله أكبر كلها مآذن إيش؟ كلها إيش اسمها؟ ها؟ إيه نعم، يقول صوامع أو مآذن جاهلية يعني طاغوتية، قد ارتدت الأمة، المصلين في المسجد مرتدون والإمام حقهم مرتد، فلا تجوز الصلاة وراء أي إمام، لأن الجاهلية رجعت، أو جاهلية كما يسميها أخوه محمد خطب القرن العشرين، فارتدت الأمة. وهذه المآذن معابد جاهلية، مسجد لكنه معبد جاهلي، نسأل الله العافية. نعم، وجعله قائد حركة السرورية، إمام لهذه الدعوة والفرقة التي خالفت السنة، إمامهم سيد قطب، والذي يحكم على الأمة كلها أنهم مرتدون، وأن صلاة الجمعة لا تجوز، وأن المآذن هذه إنما هي معابد جاهلية، هكذا كان يفصح. إذن مما يعيننا على المحافظة على توحيد الله حينئذ ترك البدع وانتشار السنن، فإنها إذا ما أنكر، يقول أوزاعي إذا تركت البدع من الإنكار، إذا لم تنكر البدع انتشرت. وقال حين ويقابل المقابل حينئذ إذا تركت السنن ونشرها حلت مكانها البدع، فلا بد أن تنشر السنن وإيش وتنكر إيش البدع ليقوى التوحيد، فالتوحيد يقوى باتباع السنن ويضعف بفعل البدع، لأن البدع تفرقنا. فإذا كان في الحي الواحد، لو كان فرضا أقول أقصد فرضا إمام مسجد سروري يتبع محمد سرور، إلا وراه المؤذن إخواني يتبع حسن البنا، سيأتي الفرق بين السروري والإخواني، واللي فراش المسجد اسمه هذا تبليغي لا إله إلا الله باكستاني أو عجمي، لكن مع التبليغ يمشي ويتعبد بمنهجهم، واللي يوصل عيالك المدارس داعشي يرى أن كل جيران كفار يستحقون الذبح، لكن مسايرة هكذا للمضطر يمشي معهم هكذا، ولا كل واحد فيهم كل ما ينظر لواحد بين عينيه الدم وده يذبح داعش. فإذا وجد مثل هؤلاء فينا، نعم، فكيف نستطيع أن نكون أمة واحدة؟ فلا بد أهل السنة أن يحذروا منهم لترجع الأمة واحدة، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن أمتكم هذه أمة واحدة، شوف الآية على احتمالين، أمة واحدة أي اقبلوا التفرق، أو أمة واحدة إذا كان مع إذا كانوا مع ما عليه النبي والصحابة، تختار الأول ولا الثاني؟
أعيد،
إن أمتكم هذه أمة واحدة، اسمها أمة واحدة وحدها الله إذا كانت على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف وعملهم واحد، أو أمة واحدة وهي تطعن في التوحيد وأهله ومتفرقون متشاكسون فيما بينهم على أحزاب ونحل وفرق. أي الآية مقصودة؟ من هم الأمة الواحدة؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. فلا يجوز عندما ننكر كما ينكر الشيخ بن باز على جماعة الإخوان أو السورية رحمه الله، يطلع واحد يعلق على كلام الشيخ بن باز يقول يا شيخ بن باز إن أمتكم أمة واحدة، فلا يجوز تفرقنا تقول أنا هذا سوري هذا إخواني، يرد على الشيخ بن باز مثلا. الشيخ بن باز قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، والسورية كما سيأتي انبثقت من الإخوان، فحكمه عليها نفس الحكم رحمة الله على الشيخ بن باز. هذا الذي جعلهم وأنا الصغير أحضر مجلسهم فيطعنون في الشيخ مجلس سري ويظنون منهم، ما كانوا يعرفون أنه متيقظ الحمد لله، ولا أحمل منهجهم على الفطرة كنت، فاستنكرت أنهم يطعنون في الشيخ بن باز بهذا الطعن الشديد في المجالس الخاصة. فالمقصود فحينئذ حتى نثبت على التوحيد يجب أن نحذر من أهل البدع، لأن البدع التي ينشر خاصة عرفنا البدع اللي ينشر فيها الشيطان، البدع التي تؤدي إلى ضعاف التوحيد وإذهاب نوره وإسقاط رايته بأسرع ما يكون، وهي بدعة الخوارج كما ذكرنا، وهي أول بدعة ظهرت اجتهد فيها الشيطان. ويدل على أن الشيطان أعظم ما يجتهد فيه بدعة الخوارج أنها أول بدعة ظهرت في آخر عهد الصحابة، في عهد علي، ما ظهرت في عهد عثمان، عثمان كان في عهد بغاة، عثمان كان في عهده البغاة، أما في عهد علي ظهرت الخوارج. فإذا قال قائل لكن سمعنا بعض المشايخ أنه لا الخوارج ظهروا بعد عثمان، طيب أنا أذكر لك أثر حسن حسنه شيخ الألباني يدل على أن الخوارج ظهروا في عهد علي، وهم الذين يكفرون أهل الإسلام ويدرون أهل الأوثان ويتقربون إلى الله بدمك لو كنت معهم في الحي، أنك ما تشتغل عند الحكومة طاغوت مثله إلى آخر ما يقولون من فلسفة يقتلون بها أهل الإسلام. طيب يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأكثر مثل جزيرة العرب اليوم المملكة العربية السعودية تعرفون، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. فالشيطان لما استتب الأمر للرسول والصحابة ورفعت على التوحيد خفاقة وذلت فارس والروم وسلموا مفاتيحهم لعمر الخطاب جاء يمشي من غير موكب رضي الله عن عمر الذي كان الشيطان إذا رآه يفر منهم ما غرز الله فيه من هيبة التوحيد والقوة والحق، إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان في فج الله سلك غيره، إذا رأى البدع كان ينكرها، رأى الناس يتابعون مرة على شجر يصلون تحتها من غيرة على السنة قال ما لكم تابعون تصلونها ليش؟ إيش دليلكم؟ يعني تعلم أن كل شيء يحتاج إلى دليل عند عمر، معاملة ولي الأمر، الجهاد، إصلاح المجتمع، التغيير اللي يسمونه والإصلاح يحتاج إلى أدلة وبراهين مفصلة، والله فصل علينا ما حرم سبحانه وبين لنا ما أوجب، لا إله إلا هو، قال يتابعون على الصلاة هنا لأن النبي صلى في هذا المكان، لا لا يمشوا ما يصلوا في هذا المكان إلا إذا واحد بدت له صلاة في الرسول فالرسول صلى هنا أسهل لمكانه، لكن ما قصد يخص هذا المكان، شوف التفصيل عند عمر في السنة. فإذا صلوا في هذا المكان والنبي ما قصد أنه يجعله مثل مقام إبراهيم بعد الطواف ما قصد فيكون بدعة، لكن من بدت له صلاة يصلي مثل الرسول كما كانت عائشة تقول كما في صحيح البخاري إن المحصب ليس بسنة كان أسمح لي خروج النبي فمر علي المحصب، هكذا التفصيل كان عند عمر بن الخطاب وعلماء السنة. وجاء واحد مرة يمسك يد عمر إلى الركن الثالث في الكعبة. قال إلين إلين، مسجد عمر، بمشي عمر. عمر نظري قال وين من ودين أنت؟ قال من أجل أنك تمسح على الركن الثالث. قال فيه ركن يمسح غير الحجر الأسود اليماني؟ من أمرك؟ أمك هذه أمرتك؟ كل من أمرك بهذا الكلام؟ أنكر عليه عمر. فكان عمر يأخذ بالسنة ويذر البدعة وينكر على البدعة، أنكر على صبيغ إلا روج بدعة بين العسكر والذاريات ذروا، وما الذاريات ما الحاملات. فشعر عمر أنه يدخل البدعة، فما قال اجلسوا لي صبيغ، خذوا منه الخير واتركوا السيء، موازنات. ما قال بلى، قال لا تجالسوه، وأمر بهجره وضربه حتى خرجت البدعة من رأسه. وبعدها قال أمنه سنة. نلاحظ أن من رجع إلى منهج السلف يصبر عليه، لأنه تبقى عنده بقايا حتى ثبت عمر من الخروج كل شيء من قلبه. قال أمهله سنة، يشوف هذه السنة يجلس مع من أصحابه من، حتى نعرف أنه طهر فعلا وصار صاحب سنة، رضي الله عن عمر بن الخطاب. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يعد التحذير من أهل البدع إيش؟ مسبة، كلم في صبيغ. فلما انكسر الباب وهو عمر بن الخطاب وقد سأل قبل وفاته، قال أسألكم، كان في المجلس حذيفة والصحابة، كان في صحيح البخاري كتاب الفتن، قال عن الفتن، أسألكم حديث الفتن من يحفظ منكم؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده، نعم يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. قال ما ليس عن هذا أسأل، أسأل عن الفتنة التي تموج فيها قتلى، فيها أعوذ بالله منها يا أخواني، أعوذ بالله، مسلمين أمامك يقتلون مثل نهر الدم مسلم. قال أسألك عن هذه الفتنة التي تموج. قال دون كباب يا أمير المؤمنين، وكان عالم بحديث الفتن حديث اليمان. قال هذا الباب اللي بينه وبين الفتن يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. فعرف عمر أنه يعني قال إذا كسر لن ينجبر يعني. وبالفعل لما توفي عمر وقتل بدأت الفتن، لم يسكن السيف حتى اليوم، لم يرقى السيف، لم يرقى الدم حتى اليوم من عهد عثمان. فكان عمر الصد المنيع الباب الحصين، اللهم ارض عن عمر. ثم جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان رجل لا يحب الفتن، نعم، لدرجة أنه عرف أنه حاصروا قصره وأنهم يتآمرون، قال لا تقاتلون اتركوا القتال، وصبر فقتلوه وهو يقرأ القرآن، نسأل الله العافية. في عهده كان البغاة، يدل على ذلك ما ذكرت لكم حديث من حديث أبي داود في سننه في إسناد حسن، حسن شيخ الألباني الله يرحمه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما ظهرت الحرورية في عهد علي، يعني قال لي علي اذهب وناظر هؤلاء. قوله لما ظهرت معروف هذا الظرف، يعني في زمن علي ظهرت. قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء. البغاة ليش يخرجون يقتلون ولي الأمر، يقاتلون ولي الأمر؟ يعتذرون بشبه يروه سائغة يسوغ لهم أن يغيروا ولاية، يقول الرواتب قليلة، الناس عاطلين عن العمل، البنية التحتية للبلد ضعيفة، نبغى ولي أمر يصلح لنا البلد. هكذا البغاة، ويعلنون ذلك حتى يثيرون الناس لأن يخرجوا على الأمر، فيجتمعهم الخوارج بالخروج على الأمر والدماء. لكن البغاة يرون عندهم تأويلات سائغة، وأن ولي الأمر ظالمهم، كما كانوا يقولون عن عثمان يقدم بنو عموته في الوظائف وتارك الناس من غير وظائف. عثمان نسمعها اليوم، الراتب لا يكفي إلى آخره، ترند، تسمعونهم ولا ما سمعتوا؟ هذا البغاة، الراتب لا يكفي، يعني ولي الأمر نبغى غيرك، نسأل الله العافية، بغاة. طيب، وأما اللي يسمونهم خوارج فهم يخرجون لكن على تكفير ولي الأمر وأنه كافر ولا يستحق الولاية لأنه كافر، هذا الفرق بينهم. فقال النبي عنهم يقتلون أهل الإسلام بتكفيرهم يعني، ويذرون أهل الأوثان. أرأيت حرص الشيطان على البدعة المتعدية وهي الخوارج، فكان يجتهد لينفذ مخططه لكن من التحريش. ليش؟ لأنه إذا خرجت الراعية على الراعي وصارت الدماء والفتن ظل أمر التوحيد، والعلماء سكنوا بيوتهم وما درسوا الناس المساجد آمنين، وأغلقت وعلقت الدراسة وعلقت خطبة الجمعة وعلقت المطارات في الذهاب للحج والعمرة، وأصبحت البلاد خراب في أجل هذه الثورات والخروج على الأمر. وحينئذ يعشش الشيطان على هؤلاء الذين انشغلوا بالدماء والفتن عن دراسة التوحيد، يرجعهم للشرك. أعرفت لماذا الآن الشيطان لما رأى الوضع استتب لعمر بن الخطاب وذلت فارس الروم، قال أرجع لهم الشرك، أعلم كيف أرجع لهم، أخليهم إيش أحرش بعضهم بعض. وأسهل طريق للتحريش أن يحرشهم على ولي أمرهم، ها؟ فقال من التحريش بينهم. نعم، وعرفت الدول المعادية هذا الأمر لأنهم أولياء للشيطان، الدول المعادية لنا سرا وجهارا في هذه الجزيرة التي أسست على التوحيد. نعم، أسس محمد بن وهاب مع الأمير محمد بن سعود وتعاهد على ذلك وطهروها من القباب. استمر ملك عبد العزيز على نفس النهج اللي أسست دولة أول ما أسست فيه، فذكر خطاب مكة اللي فيه إقرار والأمر الحازم توحيد الألوهية والربوبية والصفات، فمنع القبور في المساجد ومنع القباب في المقابر. شوف البقيع قبل حوالي 120 سنة كيف شكلها، البقيع صورة قديمة شوفها، وشوفها بعد تولي الملك عبد العزيز كيف طهرت وصارت هذا النمط، ما فيه ولا قبة واحد تعبد من دون الله. فحينئذ الشيطان يريد بمهبط الوحي هذا شر، فصار الدول المعادية في الخفاء لنا تؤز بعض الجماعات وتتعاون معهم لقلب نظام الحكم، ليعلق الصليب على الكعبة. نعم، ويهدم الكعبة. وصارت بعض الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري حمير لهم، والله على ما أقول شهيد حمير. وهذه باعترافات أئمة في العصر الحديث. العالم الجهبذ المحدث الكبير الذي أثنى عليه الألباني، محدث العصر، أثنى على أخيه أحمد شاكر الذي حقق مسند أحمد في 27 كتاب أو أكثر، ونحن نقرأ كل يوم بعد الفجر إلى الجمعة مسند أحمد، ولا شك أن استفدنا من أحمد شاكر في تحقيقاته للمسند. هذا العالم المصري الكبير رحمه الله وجعل هو الألباني في عليين وابن باز ومن خدم الدعوة وخدم العلم، قال أنا أعرف جماعة الإخوان المسلمين يعني أنه عاصرهم في مصر سنين. أي والله. فقال رحمه الله هي جماعة إجرامية يمدونها بالمدد يعني فلوس من وراء الكواليس الشيوعيون واليهود، اثنين قوة شرقية وقوة يمدونهم، والغرب والشرق كل من يتعاون مع اليهود يمد الإخوان المسلمين. وكان الغرب أو العدو الشرقي والغرب يتمنى سقوط مصر في يد الإخوان المسلمين، والله يتمنون ذلك، لكن ما تم لهم ذلك لأنهم يعرفون أنهم سيتسلقون عليهم لأخذ ثروات مصر والتمدد بعد مصر على الدول الأخرى. هذه جماعة قال عنها أحمد شاكر العالم الجليل، شوف كلامه، جماعة إجرامية إجرامية. فجربتها دولة المملكة وجرموها هيئة كبار علماء. من يشك في هيئة كبار علماء اللي صارت منار للأمة اليوم؟ كل الناس من حول العالم، أنا زرت نحو 52 دولة حول العالم، ما تركنا من سويسرا، ما تركنا من الهند، نيجيريا، يعني كل ما تدور حول العالم تجدون يرجعون بأسئلتهم إلى علماءنا هنا، يثقون فيهم، والله يثقون ويحترمونهم. نعم، حتى لما توفي الشيخ بن باز من ضجة الإعلامية اللي حصلت، ظنه واحد من نيجيريا أو من أخوانه في الفرقة، قال هو هذا ملك المملكة العربية السعودية اسمه بن باز، من احترامهم من المشايخ واحترام الدولة للمشايخ، كيف الإعلام صار الضجة الإعلامية، وهم هؤلاء الإخوانت يأخذون من فتاوى الشيخ بن باز وبن عثيمين، لكن إذا شافوها تخالف أهواءهم تركوها فتناقضوا. فحينئذ آزر الشيخ بن باز أخيه أخوه أحمد شاكر وآزرهم الألباني، وهم عمالقة الأرض في هذا العصر. فقال الشيخ الألباني: جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم أعداء للسنة. هذا الشيخ الألباني وش يستفيد من الكلام ذا؟ يعني قاعد معهم في الأردن أكثر مما قاعد عرفهم الشيخ بن باز بكثير، وأحمد شاكر في مصر أكثر ما قاعد معهم الألباني في الأردن يمكن، فطلعوا الاثنين بهذا الحكم. وآخرهم الشيخ بن باز أخذ خلاصة كلامهم لما سمعهم وهو مارسهم عندما نقل له ماذا يقولون في الصحف أو يقولون في الكتب، كقول سيد قطب: إن موسى مثال الزعيم المندفع العصب المزاج. المهم خرج بحكم الشيخ بن باز، قال هذه الجماعة من الفرق الهالكة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار لا واحدة. يعني لما تأتي بأعلام الهدى ومصابيح الدجى كبار العلماء وصار رأيهم في ذيك الجماعة اللي هي رحم الجماعات التي تقلدت السيوف الخروج على المسلمين بالسيف لا يفرقون بين بر وفاجر، بعد ذلك تطلب الأدنى، تطلب فتوى الأدنى، هذا من التفريق في الدين. لأن ربك أمرك أن تتبع أحسن ما أنزل على محمد، وأحسن ما أنزل على محمد يعرفون العلماء الكبار. فإذا رح تترك الكبار هؤلاء الحكم على جماعة الإخوان المسلمين تتلمس بنيات الطريق، معنى عندك هوى، عندك هوى أنك إذا تفرق بك الأمر تتبع الأعلم. بن باز الأعلم، الألباني الأعلم، بن عثيمين الأعلم، الفوزان الأعلم، وكلهم ذم وتبروا بجماعة الإخوان المسلمين. وإذا شفت لهم فتاوى قديمة مثل التبليغ وأنهم يدعون الله، نسخت والله نسخت فتاواهم. فلا يلعبن عليك واحد في حيك من الجماعة يقول شوف بن عثيمين ايش يقول، شوف هذا القديم نسخ. فصار الشيخ باز يقول هم من الفرق الهالكة، يعني التي لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ ولا يجوز الانتساب إلى جماعة الإخوان والانتماء إليها. وحينئذ ما دام عرفت أن البدع تضعف التوحيد وحرص الشيطان من البدع على ما يؤدي إلى السرعة في إبطال التوحيد وهي بدعة الخوارج، حينئذ لك أن تقول لي ما دليلك على ذلك؟ عندي حديثان، عندي أثران نعم، عن ابن مسعود وابن عباس أعلم الصحابة، عندي أثر لهم يدل على أن أن البدع قنطرة الشرك والكفر، فلا بد أن نحذر من البدع ونحذر من أهلها، سيما أهل البدع الذين يدعون ليش للمفسدة المتعدية بدعة الخوارج كلاب النار كما سيأتي وصفهم. فأولا أول ما ظهر الشرك في الأرض تعرفون قصته، ذكرها ابن عباس ونقل عنه البخاري تعليقا، قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا أي أصناما وصور سموها بأسمائهم اجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. لما قال صور لهم تصاوير حتى تثبت إذا رأيتموهم وتذكروا مآثرهم، هذه الآن في ديني بدعة ولا سنة؟ بدعة. جعلها الشيطان قنطرة للشرك الأكبر، فاستنى بهم حتى إذا تنسخ العلم، انتظر الشيطان له خطوات تخطيط المستقبل، لما تنسخ العلم قال ترى أباكم كانوا يعبدونها فعبدوها، وبعث لهم نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم، وتعرفون القصة، مكث فيهم 1050 عام، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم مع الإسلام. ما الذي جعل قوم نوح يركبون الشرك ويتركون التوحيد؟ ما هو البدعة التي صنعتها أيدي أو وحي الشيطان لهم أن اتخذ لهم أنصابا؟ فصارت البدعة قرينة أو قنطرة للشرك كما سمعت. الأثر الثاني خرجه الدارمي بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأن أبي موسى الأشعري أنه رأى حلقا يقول لابن مسعود رأيت حلقا في المسجد يعدون التسبيح بالحصى ورجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة على ما يشبه اليوم الطرق الصوفية، لأن هذا الشخص يعمرهم ابتداعات في هيئة أو صفة الأذكار بأعداد معينة لم تأتي بها السنة، وهي الطريقة الصوفية معروفة الأوراد النقشبندية إلى آخره. ما موقف ابن مسعود من هذه المبتدعة؟ اسمع الآن. قال ماذا قلت لهم يا أبو موسى الأشعري؟ قال انتظرتك. قال هلا قلت أن يعدوا سيئات في النظام أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هيا بنا. فذهب وتلف ابن مسعود فوقف على رأس تلك الحلقة وماط النظام عن وجهه. قال أنا صاحب رسول الله ابن مسعود. ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم إن آنية رسول الله تكسر وثيابنا متبلى وأصحاب متوافرون لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتع باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ترى ما أردنا للخير. قال وكم من مريد الخير المصيبة. هذا نفي لمن يقول ليحضر مولد النبوي ونيته طيبة له أجر، كلا، لأن ابن مسعود الذي قال عن النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن معبد بيّن أنه ليس له أي حظ في الأجر هؤلاء الذين ابتدعوا وعدوا بالحصى. فقال مفتتحوا بضلالة ولم يستثني، قال لكن نيتكم طيبة تؤجروا عليها. نفى الحق عنهم وعن أثر الحق وهو الأحسنات، نفى كل شيء وبين النية لا تكفي، لابد من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم سواء في الجهاد في معاملة الأمر في الدعوة إلى الله في الأعياد، الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم من الآنية رسول الله لم تكسروا ثيابه ولم تبلى وأصحابه توافرون لأنتم أهدى من رسول الله مفتتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير النصيبة. قال الراوي فرأيت أولئك النفر اللي ابتدعوا هذه البدعة اللي يراها بعض الناس صغيرة يعني ورد صوفي، قال يطاعنون الصحابة يطاعنون علي وأصحابه في النهروان يقتلون الصحابة. طيب فيدل أن البدع تؤول إلى أمر كبير خطير وهي إما الشرك وإما استحلال القتل والخراب، وإذا صار القتل مستحل فإن هذا يؤول إلى ذهاب أمر التوحيد. ولذلك الشيطان حقق ما يريد في السابق وفي اللاحق لكن ما تركه عسكر الإسلام وأهل التوحيد وجنده، ألا إن جندنا قال الله في جنده هم الغالبون، منهم ابن تيمية منهم القديم الإمام أحمد ومالك الشافعي، أبد ما تركوا أهل البدعة ردوا عليهم. ولم يقل علماء العصر إن الإمام أحمد إيش يسب العلماء كما يفعلون أهل الحديث اليوم، إذا ردوا على السرية أو إذا ردوا على الدواعش الشيطان يظلم الفتنة شياطين الإنس والجن أعوان الشيطان يقول يسبون العلماء غيبة ما يعدلون معهم ما يذكرون حسناتهم إلى آخره. فالإمام أحمد قال لا تجالس الحارث أنه مبتدع ما ذكر حسناته. قال الشيخ من الفوزان إن العدل مع صاحب بدعة أن تذكر مثالب لينفر منه، لا تذكر حسناته فتشوش على الناس وربما اتبعوه، نفر منه لأن بدعه تدخل يعني بين ثنايا الكلام كما يدخل السم في ثنايا العسل، انتبهوا. فقال الشيخ الفوزان العدل مع أصحاب بدع أن تذكرهم بالشر وتنفر منهم كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ، ما قال صبيغ والله يتكلم كلام جيد وكذا، قال لا تجالسوه. ولم يسمى هذا من قبل من عاصر عمر أنه غيبة للناس كما يفعل الجهلة من هؤلاء أتباع هذه العصابات ويتهمون أهل العلم بأنهم يسبون المشايخ بغير حق. قال السجزي وعادة أهل الباطل مع أهل الحديث الذين يردون على أهل البدع أن يصموهم بمسبة العلماء إذا ردوا على أهل البدع يعني، وهذا الآن يحدث نفس الشيء الآن. طيب في الحاضر والماضي، في الحاضر خرجوا على علي وأضرم فتنة الخوارج الشيطان، وفي هذا العصر وين خرج الخوارج على علي؟ في جزيرة العرب ولا برا جزيرة العرب؟ ها؟ نعم. طيب فحينئذ الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ورفع الراية لقتالهم خرجوا وزين لهم الشيطان ذلك ليكون من نتاج ذلك إسقاط راية التوحيد. نعم. ويفعل اليوم مثل ما يفعل بالأمس. لماذا يتقوى الشيطان في الأماكن التي ابتلى الله بها عباده بتقوية دعوته فيها؟ فهو يقوى في العراق. نعم، في العراق فيقوى في الأسواق. فعلى المسلم حينئذ أن يتحصن بدين الله في الأماكن ليقوى فيها الشيطان، سواء كان من سكان العراق أو كان من يكثر من الذهاب الأسواق، فيستمد قوته من تلك الأماكن أو بسبب وجوده في تلك الأماكن. فحينئذ جاءت الدعوة السرورية وهي من رحم الإخوان المسلمين على يد رجل اسمه محمد بن سرور زين العابدين. هذا الرجل كان مدرس حساب وجاء إلى الرياض مدرس للرياضيات، ثم ذهب إلى بريدة مدرس للحساب، ثم كان مع الإخوان المسلمين، وكان هو وياهم رحم واحد، كلهم يريدون أن يقلبوا نظام الحكم في بلدان المسلمين، سوريا، مصر، السعودية، أي بلاد هدفهم قلب نظام الحكم. فكان ممن عارض الإخوان المسلمين، نعم، في أسلوبهم، فقال لهم إنما نصنعه في دعوة الناس لقلب نظام الحكم باطل أو لا يصلح، لأننا إذا دعونا الناس بطريقتكم يا أخوان المسلمين كما ترونهم، كيف مشيخة الأخوان المسلمين يحطون المكياج، صوروا والله مشيخة الأخوان صوروا في استديوهات يضعون مكياج عشان الحريم يعني، والمهم يضعون عليهم الأنوار الساطعة ويروحون على وجههم حيث يثبت المكياج الرجالي، جذب الناس بهذه الطرق، وملاعب الصابون فوق المساجد، والمسرحيات وتقليد أصوات البنات أو النساء لتضحك الناس، والتهريج في المهرجانات. قال تجمعون لنا من بهذا الأسلوب يا إخوانج؟ وأنا معكم نريد أن نخرج، بس أسلوبكم غلط، لأنه سيخرج معكم أو يخرج سفلة الناس على ولاة الأمر، زبالة الناس، السكرجية اللي في الشوارع اللي يحبون المهرجانات اللي يسمونها هذه الألعاب والمسرحيات، فسيخرجون على ولاة الأمر بهذه الطبقة، وهذه الطبقة ما تصمت، لو خرج راعي دورية واحد بس ورفع مسدسة في السماء وضرب ثلاث طلقات هرب مثل الفئران. وهذا حصل لما جمعهم سلمان العودة، وكان على السورية في العودة كما سيأتي في البريدة، جمع له 100 لا أو 30 والله لا أذكر قليل، غضبوا على سلمان قال هذا قرد تجيبه 30 إلى 40. المهم صار يضربون الإمارة بالحجارة، جاءت دورية أو دوريتين لا أذكر والله، فلما رأوا الحزم استعد إلى آخره كلهم هرب. فسلمان العودة حينئذ ترك السورية، صار يهدف الليبرالية عشان يعني يجيب يعني في زعمه الأمريكان ويجيبها من العراق، فصار يظهر شيء مثل هذا، مثل ما يصرح ولده أنه أبي كان وأبي كان لجلب عطف الغرب، لأن عندهم القوة وعندهم الذري وعندهم مشافة ما يسمحون. لكن اتخذ منها آخر محمد سرور، قال ليش حينئذ يا إخوان ليش ما نأخذ منحة ثانية؟ نعم، ما هو؟ نأخذ منح العلم، تدريس العقيدة، فنلبس عباية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبن باز الآخره بابن طال سيد قطب محمد قطب كرفتة حسن البنا، إيش الإشكال يعني في هذا؟ فيكون طريقتنا سلفية حركية، السلفية هكذا مذهب صحيح، لكن ما حد قاعد يحركه لإسقاط الحكومات ولأجل نيل إيش؟ نيل الولاية إلى آخره. حينئذ نضع في يد كتاب ابن تيمية مجموع الفتاوى أو إقضاء الصراط المستقيم أو كتاب التوحيد، وفي اليد الثانية ظلال القرآن، نعم، أو معالم على الطريق لسيد قطب. شوف كيف؟ فأراد أن يزاوج بين إيش؟ منهج السلف والمذهب الحركي الحسن البنا السياسي ومحمد أو سيد قطب الذي كان يخطط تفجير القناطر وأراد اغتيال جمال عبد الناصر إلى آخر ما ستسمعون. فتولد حينئذ المنهج السروري السلفي في زعمهم الحركي، وبدأ يبث في أول بلد كان فيها، نعم، كان يبث في أول بلد، وشاركه ثلاثة أشخاص: محمد قطب، عبد المنعم العزي المعروف باسم محمد أحمد الراشد، وعبد الرحمن بن عبد الخالق. فقال لهم: لا سبيل لنا إلا بهذا. رفضت الإخوان، أسقطتهم من الرحم، نعم، فزاوج بين المنهج الحركي لحسن البنا وسيد قطب ومنهج السلفي، فخرج المسخ، تولد المسخ القذر اللي اسمها السورية. لماذا وصفناها بهذا وأنه مسخ كما صرح بذلك ولي العهد؟ ليش؟ لأنه يستعمل العلم واعتقاد السلف وتصحيح الأخطاء في العبادات والسنن اللي كان يبثها مثل بن باز والألباني، وتصحيح غلاط الناس وبيان بعض البدع ونحو ذلك، وينكرون موت بدعة المولد، وينكرون على الصوفية، وينكرون على الإخوان المسلمين نعم، وينكرون على الرافضة، ويسوون محادثات معهم، محاورات كعدنان عرعور، يجعلون ذلك عذاب على الناس. العلم رحمة، فإذا جلب الناس لهم وقالوا والله هؤلاء عندهم حق، لأنهم يعرفون منهج السلف هو الحق. إذا كان طارق السويدان صرح أن منهج السلف هو الحق وقال عندهم دقة في فهم الأمور، ومع ذلك زاغ عنه فقال يجوز الاعتراض على الله، يجوز ويجب مناصرة إخوان المسلمين في الثورات، ثم راح يتملص وقال الثورات ما نفعت أن أتبرأ منها، تذبذبات بعد ما قتل الناس قلت أتبرأ الآن يا طارق السويدان. فأنتج هذا المسخ الذي تسمعون تصريحات أهله اسمه السرورية. زاوج بين منهج السلف بكر عمر وما كان عليه شيخ بن باز وحمد الوهاب وكتبهم والعقيدة الوصلية بن تيمية والمذهب الحركي، فخرج المسخ هذا من هذا العهد الرحم العفن، وهو المسخ اللي اسمها السرورية، وصاروا يظهرون الخروج في قالب علمي، نعم، فصار يركز ويظهر ما يسمى بالحاكمية وأنها أحد أنواع التوحيد. فأحدث محمد سرور توحيد الحاكمية، وصار يروج لسيد قطب وأنه إمام، وصار يحرص على تدريس كتبه، وفي نفس الوقت يتبعه ويدرس أتباعه كتب شيخ الإسلام، يأمرون مشايخ سلفيين أحيانا يأتون لمساجدهم يسوون شرح عقيدة الوسطية، شرح اسمه ذا مسائل الجاهلية، صحيح البخاري، كتاب الفتن، يجيبون مشايخ سلفيون معروفون قدماء ويحطونهم في مساجدهم ليقولوا للناس ترى نحن مثل هذا الشيخ سلفيون، يمسكون الشيخ قنطرة لما يريدون، ثم يوجهون الأسئلة في الدورات للشيخ ما حكم من يغتاب العلماء يعني أنفسهم علماءهم؟ أما الشيخ إذا قال حرام غيبة العلماء قال رد على الجامية إلى آخره. فالمقصود أن هذه الجماعة قد اعترف رئيسها بمكره وهو محمد سرور، الذي لما تسامع وقد ألف هنا كتاب عندنا وأراد أن يبدأ خطته بأن يظهر مذهب الشيخ بن باز، وألف كتاب وجاء دور المجوس. وزارة الداخلية على نيتها الطيبة طبعت الكتاب بعشرات الألوف، لأن في رد على الرافضة، والرافضة تعرفون كم كادوا للمملكة، فأتاهم من حيث لا يحبون، يعني من دفع هذا العدو الذي صنع في الحج وصنع يعني التاريخ الأسود مع كل الدول ما صنع. فراح يتقرب إلى الداخلية ويتقرب إلى على الخطة اللي ذكرها ومشى عليها، فألف في ضد الرافضة. الآن اللي يجدون الرافضة من قبل اسمه عرنان عرعور، ومن بعد من عرفتهم الآن بعد ما الناس صاروا يكثرون من النظر في اللي يسمونه مقاطعهم المرئية وكيف يضحك على الرافضة إلى آخره، صار يظهر الطعن في ولاة الأمر، كيف عسكر النساء في الحرم وكيف وكيف. هذه السورية خلى الناس يجوا له من طريق الرد على الرافضة إلى آخره، ثم أخذ يأتي بمطاعن على ولاة أمرنا وأنه كيف فعلوا وكيف فعلوا ليخرج الناس عليه. هذا هو مبدأ السورية. فحينئذ شعر بالخطر، بدأ يفضح وصار يجلد ناس، وتأثر الشباب بدعوته، لأن الشاب تعرف شاب شعبة من الجنون. أول ما سمعوه يقول المذهب السلف صحيح لكن ما هذه حركة، ونبقى على الولاية هذه الذي عندهم منكرات وكفر، لأنه كان يكفر بالكبيرة كما سيأتي محمد سرور. فتأثر الشاب بكلامه أنه كيف قاعدين كذا خابرين بس ندرس الطهاوية وكذا، ليش ما يكون لنا حركة وجهاد وقلب نظام الحكم حتى نرجع مثل عمر الخطاب، نرجع لأيام الخلفاء الراشدين إلى آخره. تأثر فعلا، يعني هذا حقيقة، الشباب في البريدة تأثروا به. الجهاز الأمني دقيق حذر، فتسامع محمد سرور بأن هناك اتجاه للقبض عليه، كيف سرب له الله أعلم، بس أنه هرب وقتها مباشرة على الكويت، ومن الكويت على وين؟ راح على بريطانيا. هناك صنف مجلته السنة اللي يسميها علماءنا مجلة البدعة، أظهر فيها ما كان يخطط مثل ما خطط في السعودية في وجاء دور المجوس، إن يرد على الرافضة. من يرد على الرافضة؟ صاحب السنة. نعم. فصار يظهر بعض السنة وأبواء تبويبات على طريقة أهل السنة أو على منهج السنة في دراسة السنة، حتى فرح به الشيخ مقبل الوادعي، وصار يشيد الشيخ مقبل الوادعي بمجلة السنة في أولا، بعدين عرفه الشيخ فعرفه مشايخ فرح ويقول هذه السنة في مجلة السنة. نعم، في تلك المجلة اعترف بقلمه أنه فيه منهج سروري، وأنه يترأس، وأن الناس بحاجة إلى جماعة وتحزب، يعني بحاجة إلى ذلك. فقال في مجلة السنة العدد 29 صفحة 89 بعنوان الوحدة الإسلامية، هذا الذي يقولون ما في سرورية، شوف صاحب المذهب يعترف بها، اسمعوا: ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما الادعاء بأنها جماعة المسلمين، ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلب خلف المسلمين، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أنفسهم كمؤسسة دعوية، يعني مثلنا، تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض. ويقتضي هذا التنظيم أن يكون مؤسس رئيس ونائب. أي اعتراف من سرور بالتنظيم أكثر من هذا؟ واضح؟ واضح الحمد لله. وكان من أصولهم التي خالفوا فيها للسنة والجماعة، الأصول الذي خالفها للسنة والجماعة تكفير ولاة الأمر، التكفير. وحينئذ أنشأوا ما يسمى توحيد الحاكمية ليجعلوا قنطرة سهلة في تكفير الحكام. يقول التوحيد أربعة: ألوهية، ربوبية، صفات، حاكمية. طيب من الحكم الذي يخل التوحيد الألوهية ويضاده؟ كافر. إضاد الربوبية كافر، إضاد الصفات بشبه الله بالمخلوقات كافر، إضاد الحاكمية يحكم غير ما أنزل الله كافر. هذا يدوم، فيسهل التكفير من طريق تقسيم التوحيد على هذا النحو، فيجعل هذه الكلمة الحاكمية تتداول بين الناس قنطرة للكفر الأكبر، حتى صار أتباعه يرددون في هذه البلد اللي دخلوها الذي درسوهم فيها، يقولون ترى شرك القصور أخطر من شرك القبور. يا الله، شرك القصور يعني الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، مشرك يجب أن نطيح برأسه. وأما القبر ذا واحد يعني يقول لك يا بدي بشار عند الله شرك، لكن ما هو بالخطر مثل شرك القصور. شوف الغلو، خلى الكفر العملي، ابن عباس قال كفر دون كفر، خلاه كفر اعتقادي وأشنع من أنواع الكفر. شوف الغلو، شرك القصور، وصار دون هذه الكلمة طاعة الله، هذا وجه قطرهم. إذا تكفير حكام العربي الدول العربية في كل أنحاء العالم. وصرح محمد سرور في محاضرته في أحد المراكز الإسلامية في إنجلترا، يقال الميلادي 96,996,000 حولوها بالهجري، صرح فيها بتكفير الملك فهد بن عبد العزيز، وصرح فيها بالنظام الحكم فاشل السعودي أو كذا، وكان يصرح بالمقفون أيمنيا أنه إيش بعد ذلك أنهم ما أعطوا حكومات وأنهم مظلومون إلى آخره. وجاء ما تعرف من أتباعه من يقول يا ملك عبد الله ويا ملك اللي بعد الملك سلمان أطلق سجن الموقفين أمنيا، اتق الله يعني، وأطلق سراحه نفس الله العافية، ومن قالها تم عزله والحمد لله. بتكفير الملك فهد بن عبد العزيز والنظام السعودي، واشتهرت السورية بالهجوم على علماء السنة. صدق، متى ظهروا وكشر عن يابهم واستفحل أمرهم في فتة الخليج. فجند قبل فتة الخليج محمد سرور، جند سلمان العودة في بريدة، وجند سفر الحوادي في جدة، وجند ناصر العمر في منطقة نجد، وعدد منهم كعدنان عرعول وغيرهم، فجندهم. فكانوا هؤلاء كشر عن يابهم كلهم بصوت واحد، فهم في صوت واحد يطعنون في الدولة كسفر الحوالي، يقول الدولة السعودية لا تستاهل أن يكون نظام آل سعود تحت يدها بل تكون لقريش، فأسقط النظام كله. هذا سفر الحوالي في كتاب المعروف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تمر لكم عبد الحبشي، والعبد الحبشي ما يكون قريش لكنه الهوى عنده. طيب، ويقول إذن لمن تكون الإمارة يا سفر الحوالي في كتابك الأسود ذاك؟ قال تكون لحاكم تركيا. طيب حاكم تركيا مو من قريش، وإن الله وإن يرجعون، حاكم تركيا ومن قريش. قال لا والله، سمعنا له نوع قرابة يعني ولطخها يعني. هكذا التلون عندهم، نسأل الله العافية. فحينئذ كفر بصوت صريخ في تلك المحاضرة أليش محمد سرور النظام السعودي، وكفر ملك فهد، وهاجم علماءنا، يثور علماء، واستجاب لهم هنا، فصاروا يقولون فتة الخليج علماءنا حقيقة ليسوا مرجعية، نريد مرجعية، نريد مرجعية. هذا سفر حوالي سرددها، علماء لا يدخلوا الواقع حتى يكون مرجعية. فرد عليهم الألباني فقال الله يرحمه ويغفر له، وراح لناصر العمر يحاولون يجيبون رأس الشيخ معهم، ما قدروا على هذا الجبل. فقال يا ناصر العمر أنت اللي معك يعني، هل الفقه الواقع يجعل مرجعية؟ لابد من علم ورسوخ في العلم، والعالم ذو المرجعية أصلا، أول ما تجيله قضية يقول ما هو واقعها ويبدأ يسأل فيها حتى يفتي. فإيش يحتاج؟ يبغون العالم إيش يسوي حتى يكون عنده مرجعية؟ يبغونه مثل ذاك الشخص السروري الذي تعب، الحمد لله، كان زميلي في مكتب قبل حوالي 15 سنة في أحد المصالح الحكومية، وكان في نفس مكتبي ونتسولف انا وياه ويحكينا ايام السوريه وش قبل التوبه يعني. فقال كنا نمدح شخص، نحن السوريه نمدح شخص كذا يجمع جرائد مليون مجلدات، ويروح فيها يسافر مصر بعيد عن الطائف وعن السعوديه، ويستاجر له شقه يمكن شهر، ولا ينزل الشارع ولا ياكل طعميه ولا شيء، قاعد في الشقه عاكف عليها. وش يسوي؟ يدرس الواقع، يكون هذا بس يوم ينام يصير مرجع إن شاء الله. كذا يصير المرجع عندكم؟ يقرأ جرائد؟ وهل هذا يعني مرجع؟ قال كنا نمدحه نقول والله انقطع عن العلم. وش في العلم؟ جرايد. إيه فيبغون الشيخ بن باز حتى يملأ العين هكذا بشكل الشيخ جرايد يقعد. إيش قال شر الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ سيفعل متى؟ عندما تقوم نازلة يسأل المختصين ما يقصر. تعيروا علماءنا حتى يرجعون لهم هم في التكفير والخروج ويتركون نحن يتكون العلماء الدندنة حول ما يفقهون الواقع فكشرت عن نيابة ويفعلون في كل مرة مثل هذا حتى اليوم كما سيأتي ذكره. فكفر الملك فهد وسخر بالسعودية نعم ويقول على حكام السعودية عبيد 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 أمريكا نسأل الله العافية. قال العبودية في الصفحة في أحد كتبه قال العبودية طبقات هرمية. فالطبقة الأولى يتربى عليها جورج بوش نعم وقد يكون غدا كلينتون. والطبقة الثانية طبقة الحكام حكام المسلمين حكام السعودية ومصر ولا يعتقدون أن نفعهم وضررهم بيد بوش. يا الله شوف المجازفة كفرهم أنا. ولهذا فهم يحجون إليه ما في واحد يروح منا فيهم كم يروح يحجون البيت الأبيض كذاب والله. أي نعم يحجون يطوفون على البيت الأبيض كفي شوط كي يحجون البيت الأبيض يقول ما حصل يكتب على الحكام والله ولا شفنا ولا حاكم مهما قصر حكام المسلمين إنه إيش دار حول البيت الأبيض وسبع أشواط وفي حديق اللي قدامه هذا ساعة سبعة وأشار الله أكبر ولا شفنا هذا كيف يقول حجون البيت الأبيض نسأل الله العافية. نعم وهذا نفاق. الطبقة السادسة خلاها الموظفين دول في الدولة هذا محمد السرور قال هؤلاء منافقين. يا الله يعني هذا إمام مسجد حقنا الليلة وأنا إمام مسجد موظفين عند وزارة الأوقاف منافقين كل أئمة المساجد وكل اللي يعمل عند الدولة منافقين لازم يخرج على الدولة ولا يكونوا منافقين. هذا من هو ذا؟ هذا محمد السرور. فحينئذ أنقل لكم بالسند العالي أن نتاج محمد السرور قد انتقل لأناس درسوا في الوطن عندنا في بلدنا مثل سفر الحوالي. نعم تبنى هذا الفكر سفر الحوالي فكان درس الطحاوية في جدة وكان في أثناء درسه يلمح إلى تقصير الحاكم في إنكار المنكر ويجيش ناس لإنكاره مبينا أن الدولة لا ليس لها قدرة في إنكار المنكر وعاجزة أو أنها شاردة غافلة. فكان يقول يعني يجيب حقيبة مليئة بمنكرات البلد في زعمه يقول المنكر فلان من ينكروا من ينكروا يلا روح يا فلان روح يا فلان. أي والله هذا الطريقة. قال لي أحد العسكر كان يحضر محاضرته وأنا كنت أدرس في شؤون دينية في أحد القواعد العسكرية قال لي إن كنا لما نحضر عند سفر الحوادي ونخرج والله في قلبنا أول من شوف عسكري أن نفجره والله يقول لي ذلك. والآن هو الأخ لقيته بعد 30 سنة في بعض دروسنا وقام سلم علي وأعرفه جيدا تقاعد من زمان هو اللي قال لي ذلك وصار يحضر دروسنا الحمد لله. فقال كنا نخرج من دروس سفر ويبغلغ البغض في قلبنا من أي جندي جندي يحمي أمنك يا جاهل يا أحمق نقول بد أن نفجره. هذا من أثر سرور لأنه منافقين العمال عنده ولي الأمر. الثاني رأيت أنا في منى ألقى كلمة حقيقة جيدة في التوحيد جمع لها جمع جيد ما لقيت رجلي لتمشي إليه لأسلم عليه والله وسلمت عليه وطلبت التعرف عليه لأنه يعجبني من يدعو للتوحيد لكن بطريقة صحيحة. فجمع الأشياء المعروفة في كتب التوحيد وكان على المنهج السوري سبحان الله. بعد ما جذبني أنا شخصيا سلمت عليه وما تركته قلت نمشي مع بعض في منى. مشيت معاه في منى كيف خطة السورية كيف خطيرة جدا. وإذا به في الطريق يقول لي ترى من مشايخي سفر الحوالي نعم قال لي سفر الحوالي وقد أعددت أنا بحث توكل في التوحيد إيش بحث؟ قال بحث في أن كل حكام المسلمين ما فيهم السعودية كفار خالصين. طيب قال فلما عرفت على شيخنا سفر قال خطأ كلامك كفار خطأ. قال بل منافقين أصليين أشد من الكفار. هذا سند عالي الآن أنه سفر تأثر بمن؟ بالسرور لأنه قال بيش كفار؟ كفار منافقين دول. النفاق الأصلي نسأل الله العافية. هذا يدل على ما ذكرت لك. هذا هذا سند عالي مني خذه والله على ما أقول شهيد. بل سفر الحوالي كان درسنا التوحيد في جامعة أم القرى وكان رئيس قسم العقيدة هو سفر الحوالي. شوف الدولة كيف أكرمتها. وإذا فجأني يوم من الأيام ما أدري كيف لهم طريق الاستطاب كان يطلعنا أنا شخصيا ويخلينا نسوي محاضرة ويبعد مع الطلبة كذا. طبعا يسويك واحد كذا تنجد بلو لا شك. هو شيخ الآن ورئيس قسم يقعد مع الطلبة ويخلينا أنا أسوي محاضرة. أنا عمري وقتها صغير مثل الولد هذا الشاب هذا أو هذا 21 سنة ويقول اطلع سوي لنا محاضرة يا شيخ ماهر أو كذا. وعلى هذا ما خلصنا كتاب التوحيد كله من سواليف ومدري شلون وسياسة ما في ما درس له. أذكر مدري كيف نجحت وقتها أنا أي نعم. ويوم الأيام شافني سفر حوالي في أحد أسياب الجامعة ما أدري إيش كان يزرع يبغي يزرع فيني ويزرع مثل ما غيري. قال لي قحطانة بيك اشتخل الدكاترة كذا يبعد. رحت له والله قلت إيش. قال ترى ذول اللي كفرون الدولة إياك تأخذ موقف عدائي منهم ترى عندهم أدلة. السلام عليكم مشى حط لي الشبه مشى. عندهم أدلة طبعا أنا صغير مش أدلة مش ما أخذ كلامه الحمد لله. والدتي داعية لي إن شاء الله والله حفظني والله ما أخذت ولا تعصب فيك. شبه أن واحد رئيس عقيدة ويدرس في الجامعة يقول لك عندهم أدلة تقعد تهوجس تكفر دولتك. ما كفرت واللهم لك الحمد مشى. وليس لي علاقة به. من كان يقول لي كان يعرف سفر الحوادي عني وكان يمشي مع السورية وأنا انهدى على يدي فلان والله كذاب إني ما مشيت معهم ولا أعرفهم. نعم يجيك الحل يجيك الكلام الآن. فحينئذ صاروا ينادون في فتنة الخليج بالجهاد نسأل الله العافية وأيدوا صدام حسين وراحوا لبعض المشايخ وخلاهم يعني يجيبوا ايش كلمة انه صدام حسين من حق والامريكان تدخل السعودية اذا نجاهد نجاهد مع صدام حسين ضد الامريكان. قال صدام حسين مسلم والامريكان كفار. هو اخترق بلادنا بيقتل نساءنا ويقتل وطلع على صدام حسين من السجون يمكن مليون حشد يأكل أخضر واليابس. وهم بعث الشيخ مباز يقول لو قال صدام حسين لا إله إلا الله لم نقل عنه مسلم حتى يتبرى من حزب البعث. ومع ذلك يقول الناصرة والناصرة ضد الدولة السعودية وصاروا يشيعون حتى نفقوا عند العلماء من نفقوا لكن الحمد لله قلة جدا اتبعوهم من علماء السنة في الترويج لمقالتهم. نعم وقال لا يحق لأي جماعة مهما كان نجل سليما الادعاء بأنها جماعة المسلمين ولحق الأمير إلى آخره أن يقول ولكن يحق لهم أن ينظموا أنفسهم كمؤسسة دعوية وسوي لهم رئيس. يعني يقصد هو السرور هذا. وطعن محمد السرور في السلفية فقال إن الدعوة السلفية أكثر من أن تستوعبها جماعة أو شيخ أو عدد محدود وليس هناك جهة أو مؤسسة يحق لها الادعاء حق الوصايا هذه الدعوة. صدقوا محمد من هو شو اسمه اللي هو اللي في الكويت لو شو اسمه عبد الخالق فأنشأ السلفية يعني السياسية لا تقبل التعددية. ورد وقت الشيخ ربيع بأن السلفية صراط واحد لا أسلطة حتى تقول يدخل فيها ويدخل فيها. ورد عليه هذا من أتباعه عبد الخالق الكويتي اللي هو من أصل أظن سوري مدعي مصري. نعم قال نظرت في كتب العقيدة، انتبه الآن، هذه من مقالاته، نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتب كتبت في غير عصرنا، الله أكبر، وكانت حلولا لقضايا ومشكلات التي كتبت في عصره. ما في عندنا أصنام الحين، أول لكن أنا شرك قصور عندنا، اكتبوا يا أهل العقيدة في شرك القصور الحكمية، هذه الكتب الصحيحة العقيدة حق سيد قطب، يعني هو كتاب العقيدة الصحيح في الجاهل. أي نعم، فتحتاج نحتاج إلى كتب عقيدة فيها حلول جديدة، فنبغى نظرة جديدة لكتب العقيدة. يعني فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنها نصوص أحكام، ولهذا أعرض الشاب عنها. إذا خلنا الميزان في الحكم على كتب العقيدة، وشو إعراض الشاب؟ وهذا صحيح في دين الأنبياء، دين الأنبياء أن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. يأتي النبي معه إلا رجلا، هل النبي وقتها قال الاثنين تبعوني عرضوا خلينا غير العقيدة؟ هذا فعل مثل من؟ مثل ذاك الذي أحكى عنه بعض سلفنا، قال سيظهر رجل، وأظن مثل سوء هذا، يحكم يدعو الناس العقيدة ويدعو الناس يقول مالي لا أتبع، فيحدث فيتبعوا ناس كثير، قال إياك ما أحدث، ما أحدث، لا إله إلا الله. أنا أظن أن بعضكم يستغرب يقول أنا والله ما عرفنا ماذا تقولون، تقولون السوري يظهر عباد الشيخ عمرو وهاب، وهو الآن يسقط الشيخ عبد الوهاب بقوله كتب جفاء، فمن يعطيني مخرج لهذا الكلام الذي اعترف أو الذي قاله؟ ايش المخرج بين كونه لبس الشيخ عبد الوهاب وحط كرافتة حسن البنا أو بنطلون سيد قطب محمد قطب؟ كيف المخرج؟ يقول بعضكم يحتمل أن يكون هذا بدايته ثم تغير، بدايته قال كذا ثم تغير. أنا أقول والعلم عند الله أن الرجل باقي منهجه، لأنه أتباعه بقوا على منهجهم إلى الآن، عنده استعداد يحاول يقدم على وزارة الشؤون الإسلامية، وسوري سوري لكن يفضحه، لجنة اللجنة قوية عندنا في الوزارة، أسئلة هنا وهنا ما يستطيع، الحمد لله إن شاء الله. فيجي يظهر إلى الآن يدرس الوسطية، إلى الآن يدرس، إلى الآن ذا كانوا متستر أقصد، لكن يكشف في المقابلة. فهم ماشيين على النظام الأول اللي ذكره، إننا نظهر كتب العقيدة حتى يثاب الناس لنا، خرجناهم على ولي الأمر، مثل ما يفعل الطريفي ويفعل حزبه معروف، وعبد الله السعد على السورية المعروف، سلمان علوان، كلهم على هذا، يجيبون السورية الأصلية اللي يظهر العقيدة يعني الصحيحة، ويظهر الحديث عن الحديث سلفية يعني، لكن حركية. لذلك كان لسلمان علوان محاضرة أو كلمة في النيل من قوات الطوارئ، يا قوات الطوارئ خاف الله، والشوخ في الطوارئ تحمي بيتك من التفجير وعيالك من انتهاك الأعراض، يا جاهل، نعم كلمة قوي يعني بصوت كله يقول يا طوارئ، مش الطوارئ يعني يقوم يترك الخوارج المجرمين، يعني المسلمين ما يمسكونه ولا ايش؟ يعني هذه السرية، شوف حركية العلوان، واللي كان في المجالس يظهر على الحديث معلول، على الحديث هذا توحيد، هذا شرك، ها سرية، شوف دخل فقال ان الطوارئ ظلمة يعني وكذا، منهج حركي سلفي، كيف الحركية عندهم شلون؟ هذا هم السرية. والطريفي طول الوقت اللي يقنع الناس البدر الألباني، يعني يسألوه في الأحاديث وكذا، ثم يجيهم فجأة يقول أصلا مسألة الخروج هذه مسألة خلافية، فلا تنكر على خرج على ولاية الأمر، مسألة خلافية، هذا خلاف، استقر الإجماع على تحريم ذلك، ويقول مسألة خلافية، هذا هو المنهج السوري، يجيب لك فوائد وحديث وكذا حتى تعلقت به والناس قالوا مفيد وكذا، قال من الفوائد أن تخرج عن الأمر لأنه كافر طاغوت إلى آخره. وحينئذ قال ومن شر ما تبتلى به الأمم الشعوب جحود قادتها مفكريها على آراء وتصورات الآباء والأجداد. والمؤسف أن نرى أناس من الناس قد يسخرون من جمود قوم نوح، ومع ذلك فهم متمسكون بآراء وفتاوى شيوخهم وزعمائهم، يعني مثل ابن باز أعوذ بالله، ولا يرون جواز الخروج على آراء ابن باز وغيره من المشايخ يعني. وعجيب أمر الإنسان يرى القذى في عين غيره ويرى الجذع في عينه. منهج الأنبياء، شوف اسم جميل، منهج الأنبياء، ثم حق له أن يقول فساد أو إفساد منهج الأنبياء، نسميه كذا الموضوع، إفساد منهجهم. نعم. ثم كفر بالمعاصي، فقال محمد السرور: فليس من المستغرب، فتعرف أنه من الخوارج من يكفر بالمعاصي، فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إثيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام. ثم يقول: لأن قومه لم استجابوا له في دعوته للإيمان وعدم إشراك بالله، لأن قومه لو استجابوا له في دعوته للإيمان بالله وعدم إشراك به لما كان لاستجابتهم أي معنى إذا لم يقلعوا من عادتهم الخبيثة. فإذا كفروا لأنهم يأتون هذا العمل للمعصية. شوف الجهل والتقعيد للمعاصي كيف. وبهذا تكلم سفر الحوالي، ولم يستثموا فعلها بل أصبحت جزء من نظام حياتهم، فلما جاهروا بها حصل يعني ما حصل. إذا عرفت وفهمت هذه المقالة من سرور، حينئذ افهم أنه يكفر بالكبيرة، والإصرار عليها والمجاهرة بها عنده كفر أكبر كما صرح بذلك. قال سفر الحوالي في وعد كاسنجر: لقد ظهر الإلحاد في صحفنا، شوف التكفير، وفشن المنكر في نوادينا، ودعي إلى الزنا في إذاعاتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا. يا الله. أما التحاكم للشرع، تلك الدعوة القديمة اللي يدعيها حكام المملكة، يقول الشرع الشرع، فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا من يسمى أصحاب الطواغيت الأحوال الشخصية. شوف يا أعوذ بالله. وفي شريطه درس الطحاوية، درس الطحاوية ينظر يقول: هذا المترو إلوتان عبارة عن فندق في دولة خليجية، هذا يشرح طحاوية العمدبة. فهذا الفندق بكل صراحة يقول إن فيه مشروبات اللي يسمونه مشروبات الروحية، يعني أنه يقدم الخمور بالإضافة فيه من الشريحات البيهات الآخرة، هي دعوة صريحة للخمر ومملوءة الصور مرفقة بذلك، الصور التي تثبت أنهم والعياذ بالله رقص مختلط وتعري وشرب الخمر. فهذا استحلال ما حرم الله، وهذا بلا ريب كفر أكبر. شوف كيف التكفير عن سفر، كفر بالكبيرة. إذن سفر حوالي خارجي، وشيخه محمد السرور خارجي، كلهم كفروا بالكبيرة. والخوارج قال عنهم النبي: كلاب النار، صلى الله عليه وسلم. وسلمان عودة أيضا تأثر دعوة السرور بتكفير الحكام بلا استثناء. قال في كتاب جلسة على الرصيف: في مغن عندي مغني جائر بفسقه، أشوفك ليلة خميس ما أشوفك ليلة خميس، هذا لا يغفر الله له والله أبدا إلا أن يتوب. من لا يغفر الله له؟ المشرك. يقعد مغني جاهر يقول أشوفك وليلتك ويا ريا يا يوسف المحبوبة وكذا، ويجاهر كذا والله ما يتوب الله عليه. ها حتى إيش؟ حتى يستغفر، أما يغفر له حتى يستغفر. هذا ذكرني بقول إن الله ليت ملك أحبط عملك وي تألع على الله، يقول والله ميتم عليه، جيناكم حيونا يعني بالأنغام يعني الريانة وجسمها هذا كافر، يقول كذا يعني بصراحة العمارة. كفروا، كفر المغني والمرتدون. قال الله ما يغفر لهم، ليش؟ لأنهم مرتدون بفعلهم هذا. فلا يغفر الله لهذا المغني المجاهر، لأن النبي حكم بأنه لا يعافى المهاجر. شوف كيف أول حديث: كل أمتي معافى المجاهرون، مع أن الذي كفر المجاهرين. هذا من سبق إليها تكفير المجاهر، شيء عجيب والله. النبي شاف رجل مجاهر بمعصية في وضع عطر نساء طيب نسائي أو كذا أو زعفران زعفر، شبه عفر الكفار، فأرض النبي عليه السلام ما قال كفروه أضربوا عنقه، فما النبي ما كفر المجاهرين، حرام عليه كفر المجاهرين حتى لو كانوا مغنين يعني كفره. قال هذا لا يكون إلا كافر في جهنم إلا أن يتوب. شوف الحماس، شوف سلمان أول وهو طلع ذنيه كذا مسوي الشماغ كذا، هذا كفار وكذا. وتشوف اليوم مع الليبرالية ومع ولده أنه في أمريكا الآن يصرحون، وأبي كان يعني منسجم مع الليبرالية ويدعو دعوتهم، تقول يا الله كل هذا يعني مثل الجوكر، مرة خارجي مرة سروري مرة إخوانجي، شيء عجيب. الآن شفت تصريحات الأخيرة أعوذ بالله في الليبرالية، وإن الله ولده وش يقول عن أبيه؟ نعم إن لله وإن إليه راجعون. هذا لا يغفر الله له للجرأة عنده. وقال في الشباب أسئلة ومشكلات: أنا مطمئن أن صاحب هذا العمل أقل ما يقال به المستخف بالمعصية، ولا شك المستخف بالذنب كفر. نعم كفر أكبر ما دام أنه فعل جهر كذا وهو يضحك وكان هذا. وقال ناصر العمر، شوف كلهم تلامذة سرور دول، ترى ناصر والثاني كلهم يكفرون. تصور أن المنكرات الموجودة في مجتمعنا تحسب أنها مجرد معاصي. كثير تصور الآن أن الربا مجرد معصية، والمخدرات والسكرات مجرد معصية، والرشوة مجرد معصية. لا يا ذكي، يعني لا يا إخوان، تبعت هذا الأمر فوضح لي أن كثيرا ما في مجتمعنا قد كفروا، قد استهلوا الربا وعملوا في البنوك. إذن هم كفار، نسأل الله العافية. ما هي قيمة العالم إذا لم يبين الناس قضاياهم السياسية؟ إذن يدعو العلماء للسياسة سماع عودة التي هي من هم القضايا يحتاجون إليها. وإيش السياسة عندهم؟ زرع الكراهية في قلوب الناس الخروج بالثورات والمظاهرات، هذه السياسة. إذا كانوا يشوفونها تبع سبر سلمان نشرع السنن، وش يقولوا لنا؟ يقول قشور دول، نسأل الله العافية. الإخوان والسورية تعرفون يظهرون وينافقون في هذا الباب. وقال في أخلاق الداعية: فالتحزب على جزء من الدين من نسيان أجزاء أخرى هو من ميراث الأم الهالكة، من أعظم سبب الفرقة. فتجد طائف المسلمين، نعم الإسلام التعبدي، فهم الإسلام التعبدي فعنى بقيام الليل وكثرة الذكر، وقد تضيف إلى ذلك بعض الترتيبات اللي لا أصل في شرع إلى آخره، تصوف العجمي. تجد طائفة أخرى تهتم بالإسلام السياسي في جهادهم في ميدان تكوين الأحزاب السياسية وحزب الأنصار والفوز بالانتخابات. تجد الثالثة عنيت إلى آخره وتجهل وتحذر من الحياة الضعيفة. وقد يصحب ذلك شيء من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة، يعير من كان على منهج علمي ويشيد لمن كان على منهج سياسي. وإن الله الذي يراجعون. وقال: فنجد أن الرقعة الإسلامية أصبحت نهبا للمنافقين الذين احتلوا بغير سلاح، وليس بالضرورة يعني عن طريق الثورات، هيمنوا على العالم باسم العلمانية، تارة باسم الوحدة الوطنية، يجعل ذلك طريقا لتكفير ولاة الأمر، نسأل الله العافية. وهو نفسه يقول نريد وحدة الصف لا نريد وحدة الكلمة، يعني هذا فلان قد يعني هذا ما عندنا، أهم شيء وحدة الصف. وش الفرق بينه وبين اللي يقول وحدة وطنية وإن الله وإن يراجعون؟ هو يقصد وحدة وطنية يعني مشركين صاروا يستبيحون الكفر. طب أنت تقول نريد وحدة الصف لا وحدة الكلمة، تناقض، تناقض عجيب. نعم. فرد الشيخ على محمد السرور لما قال أن كتب العقيدة فيها جفاء، هذا غلط عظيم. كتب العقيدة الصحيح أنها ليست كتب جفاء، فإذا كان يصف القرآن والسنة بين الجفاء فهو بهذا الكلام فيه رد عن الإسلام. هذه عبارة سقيمة خبيثة، صار أكثر من سبها الشيخ. نعم. ثم قال الشيخ في حكم البيع الكتاب: إن كتاب السرور هذا، هذا القول مدام فيه فلا يجوز بيعه، يجب تمزيقه. نعم، نسأل الله العافية. وقال: لا أعرف كاتبا في العصر الحديث عرض مشكلات العصر كسيد قطب، فقد كان أمينا في عرضها وضع حلول لها. لا إله إلا الله، فجعله أمينا أماما، لا أعرف مثله في التأليف. وهو سب سيد قطب من سب موسى وسب سعد منه معاوية بن سفيان وسعد بن وقاص، فقال موسى مثال زعيم المندفع عصبي المزاج، وقال في معاوية هذا أمين يسب الصحابة. النبي اتمنى على احترام الصحابة ويسبهم حين يركن معاوية وزميله عمرو بن العاص الغش والكذب والنفاق وبيع الذمم. أين الأمانة لسيده يسب الصحابة؟ أين الأمانة وهو يكفر الأمة ويرى أن هذه المساجد معابد جاهلية؟ أين ذلك ويسقط الجمعة على كل العالم المسلم حتى يكون فيهم خلافة راشدة على رأيه؟ سيد قطب اللي يقول عليه البعض أنه شهيد، سيد قطب حكمت عليه المحكمة الجنائية بالقتل لأجل أنه كان يخطط لقتل جمال عبد الناصر، وخطط لتفجير القناطر. واليوم يشيعون أن الأصبع ارتفعت في لا إله إلا الله. في إيش كان أصلا ما يرى المسلم مرتدون؟ اللي لا يرى المسلم مرتد ما يرجع عليه الكفر؟ من قال لأخيه يا كافر وقد بأحدهما، هذا مثل يسمى شهيد؟ خاف الله يا جماعة. فأسأل الله أن يقينا شر هذه الجماعة. الآن تسألون آخر ترتيبات هذه الجماعة، مجالس سرية، صمت طابور خامس، تعرفهم بصمتهم، ومع تغذية الجانب الأول لمحمد صوف، وشو؟ لقاءات فضائية في الفتوى، ويسألونك وأسئلة وردع الروافض مع صمت عميق، ثم يظهر سمهم لما تأتي الأحداث. في غزة قاموا فقالوا يجب على الغزة يقاتلوا اليهود، فزادوا من قتل فيهم. نعم، قالوا لأن هذا جهد دفع، وبالإجماع يجب يخرج الساطور وكذا. فردوا عليهم الحق فقالوا كلا، إن حتى جهد الدفع يحتاج إلى شرط أو شروط معروفة، مثل عيسى كان في جهد الدفع فقال الله حرز قومي، والنبي تحرز بجهاد الدفع في خندق، فلا تكثر من القتلى أيها المتأكل باللي يسمونه القضية الفلسطينية أو المفتي بغير علم إرضاء للسورية. أسأل الله العظيم أن يقينا شر هذه الجماعة في صمتها وفي كلامها وفتنها. اللهم اجعل مع الحق كلمتنا، وفقنا لاتباع سنة نبينا ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل تدبير السورية ومن معهم من العالم الغربي والشرقي، اجعل تدبيرهم تدميرا عليه يا رب العالمين. وحينئذ آخر كلمة أذكرها في هذا اللقاء، كلمة عظيمة لصاحب المعارف وزير الشؤون الإسلامية، في من نسب المنهج السلف ولا يزال صامتا لا تسمع له شريطا واحدا في السورية، فقال بولينا باثنين، من يطعن في الدعوة ويخرج على حكامنا يعني، وبولينا بمن يعينهم من أهل الصمت الذين يصمتون ولا يبينون. اللهم اجعلنا لا نكون منهم. يا عباد الله، بينوا الحق إن كان فيكم أهل علم بدليله، أو أنقلوا كلام العلماء كابن باز من قال جماعة الإخوان والتنبيه في الأقل هالكة يتفرع عليه السورية، لأنهم انشقوا من الإخوان فحكمهم حكمهم سواء، متوعدين بالنار، فرقة هالكة ليس بناجية. فلا تصاحب سوري معك في المسجد، من صفاته الطعن في ولاة الأمر، التكفير، تجيش أولادنا لحرب غير متكافئة مع الدول المعادية، وغير ذلك من صفاتهم السيئة. نسأل الله يكفينا شرهم ويجمع كلمتنا على الحق، واللهم احفظنا في أوطاننا وعز ولاة أمورنا واجمع الحق كلمتنا. في آخر المطاف أنقل كلمة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد، وحق لي أن أنقلها، لأن أقوى يعني من أقوى دول العالم أمنيا دولتنا والحمد لله، فجمع معلومات عن السعودية ولي العهد، ومراجعة العلماء خرج بهذا الذي ذكره. فقال صاحب السمو ولي العهد في حوار في مجلة، وصف أتباع السعودية أنهم الأكثر طرفا في الشرق الأوسط، وقال أنهم أعلى درجة في الشر من جماعة الإخوان. صحيح نظرون العلم، السورية يقولون السوريون مجرمون بموجب قوانيننا، وستم محاكمتهم وملاحقتهم أمنيا متى توفرت الأدلة الكافية ضدهم. نعم، وجاء ضمن حوار إعلامي مع صاحب السمو الملكي محمد ابن سلمان، وقال في موطن آخر السورية مسخ الإخوان المسلمين، كما اللي يسموه الفلسفة. وش الفلسفة؟ ما هي الفلسفة؟ مزاوجة بين علم الكلام وإيش والشريعة، فخرج العلم العفن اللي يسمى ممزج بين الفلسفة وإيش والشريعة، فخرج علم الكلام الذي رد به الحق، وكذلك فخرج هذا الرحم المولود العفن اللي هي تسمى علم الكلام، وكذلك المولود العفن هذا تزاوج أراد الحسن سرور أن يزاوج بين منهب السلف ونقولات على ابن تيمية ونحو ذلك مع المذهب الحركي الحسن البنا. فحينئذ نسأل الله العافية. كان هذا الذي سمعته. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ضلات الفتن ما ضار منها وبطن. اللهم انصر الإسلام والسنة واجمع أهلهما على الحق، واللهم أعذنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، واهد من ضل من شبابنا للسنة ولطاعة ولاة أمرهم ولكف الفتن ونية القتل والدم. قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أهله، حتى يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل ابن عمه، سيكون هلك أمتي في الكتاب واللبن. فكان من أنماذج ذلك اللي هلكوا في الكتاب السورية، جاءوا لآيات نزلت الكفار فجعلوه المسلمين فكفروا بالحكم غير ما أنزل الله، مخالفة الإجماع نقل عن العباس كفر دون كفر، وغير ذلك من الأساليب اللي هيج بها الناس على خروج على الأمر والتكفير أعاذ الله من شرهم. تجد كتاب فقه الجهاد الذي قدم له شيخ الفوزان فقال هذا كتاب حقا ينتشر للحاجة الشديدة إليه، فإنه ذكرت فيه نحو 30 شبهة للسورية في التكفير والتفجير، فارجع إليه تجد بغيتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل، كيف يكون العلم حامي للعقيدة؟ أكون العلم حامي للعقيدة إذا طلبته عند أهله، فإن من أسباب الضلال الذي سمعتم عند محمد عند سفر الحوالي وغيره أنهم طلبوا العلم عند غير أهله، طلبوا عند محمد السرور الزائر فظلوا وصاروا يكفرون حكامهم وعلماءهم. فلابد إذا أردت أن العلم يعمل عقيدة أن تطلبه عند أهله الراسخين، اتباع منهج الوسط وهو اتباع السنة والأدلة، هذا معنى الوسطية، اتباع السلف بتحقيق، فلا تطلبه عند غير أهله. ومن علامات أهله أن تعرف هذا الشيخ الذي يدرس من مشايخه، هل أثنوا عليه ونصح تدريس من ذوي العلم، استفاض علمه حتى قبل العلماء، فإذا توكل على الله. أما إذا صاحبك قال لك تعال ندرس عند فلان عند فلان وما تعرف المشايخ ولا تعرف أحد من زكاه لأنه يصبح أهل العلم، فكيف تسابق على حلقاته وأنت ما تعرفه؟ فخالفت حينئذ المقدمة ذكرها ابن عباس يقدم مسلم في مقدمة مسلم، فقال لا يجوز طلب العلم عند المجاهيل، لا يعرف شيوخهم ولا يعرف. فياك يا عبد الله تطلب العلم كلما سمعت شخص خرج في اليوتيوب أو كذا تسمع كلامه حتى تحقق وتعرض على العلماء الراسخين اللي تعرفهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.